ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا.
يسوق المؤلف رحمه الله تعالى من حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختصره إلى هذا الموطن، وذكر غيره بقية الحديث، وأجمع من ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهنا يقول: ثم ذهب إلى المنحر فنحر هديا. تقدمت الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ساق معه من المدينة بعض الإبل، وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن أيضا بجملة من الإبل، واجتمع من ذلك 100 بدنة. فنحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل إلى علي رضي الله تعالى عنه أن ينحر البقية، وأن يأتي بالجزارين ليسلقوا ويقطعوا، وأن يعطيهم الأجرة من غير اللحم، وإذا كانوا مساكين أو يحتاجون من اللحم يأخذون منه بصفة الحاجة لا بصفة الأجر على عملهم. ويشير العلماء إلى كونه صلى الله عليه وسلم اقتصر فيما نحر بيده الكريمة على 63، إلى أن ذلك إشعار خفي بأن سني حياته صلى الله عليه وسلم تنتهي عند 63 سنة. وفعلا توفي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى المدينة بقليل. وهنا يبحث العلماء في كلمة نحر وذبح، فيقولون إن النحر للإبل، وهو أن تطعن في نحرها أي في لبتها، وهو آخر العنق من جهة الصدر، والذبح يكون في طرف العنق من جهة الرأس. فالذبح للشاة والنحر للإبل، والبقر متردد بين الإبل وبين الغنم، فبعض العلماء يلحقه بالإبل لضخامة جسمها، وبعضهم يلحقه بالغنم لقصر عنقها. والحكمة في أن الإبل تنحر والغنم تذبح أن النحر والذبح كلاهما من أجل أن يتخلص جسم الحيوان مما فيه من الدم. فإذا ما نحرت الناقة كان موضع خروج الدم من القلب قريب، واستطاع القلب أن يظل بالنبض إلى أن يخلص الجسم مما فيه من الدم، وتأتي حركة الأطراف في الحيوان المذبوح تنشط الدم من الخروج من الأطراف إلى القلب، والقلب يدفعه إلى الفتحة التي جاءت. فالنحر يكون موضع خروج الدم قريبا من القلب، لا يزيد عن حوالي 30 أو 20 سنتي. أما إذا كان ذبح الإبل فإن القلب يحتاج إلى مجهود كبير إلى أن يدفع الدم إلى طول العنق هذا الطويل، وربما انتهت حياته قبل أن يخلص كامل البدن من كامل الدم الذي هو فيه. فكانت الحكمة بالنسبة إلى الإبل النحر لسهولة خروج الدم من هذا الجسم الكبير، وكان في الغنم الذبح لأن مجمع العروق والحلقوم إنما هو في طرف الرقبة من جهة الرأس. نحر صلى الله عليه وسلم، ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه بأن يكلف الجزارين أن يأخذوا من كل بدنة بضعة لحم أي قطعة، وجمعت 100 قطعة من 100 بدنة في قدر وطبخ جميع ذلك، وأكل صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق. ومن هنا يقول العلماء: من استطاع أن ينحر بيده أو يذبح فهو أولى، ومن لم يستطع أناب عنه، كما أناب النبي صلى الله عليه وسلم في البقية علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك السنة أن يأكل من هديه، وذلك لكي يتخير من نوع الهدي ما تطيب نفسه أن يأكل منه، وعلى مبدأ حب لأخيك ما تحب لنفسك، فالذي تطيب نفسه أن يأكل منه يمكن أن يأكل منه المسكين. أما إذا جاء إلى مريضة أو هزيلة أو لا تصلح للأكل فذبحها، فإن المسكين من باب أولى يعاف أن يأكل منها كما يعاف صاحبها. ثم نزل ركب صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن أنهى النحر، وقد حلق قبل ذلك، حلق بعد أن نحر كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بعدما نحر صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحلاق فحلق قبل أن يفيض إلى مكة في طواف الإفاضة. وفي قصة حلقه شعره صلى الله عليه وسلم أنه دعا الحلاق وناوله شق رأسه الأيمن فحلق، فقال: قسم هذا الشعر على الناس. يقول بعض العلماء إنه طيب به خواطر من لم ينل شيئا من اللحم، والتحقيق عند العلماء أنه أمر بتقسيمه حفظا له وإكراما له لئلا يلقى في الأرض فيوطى. فلما يوزع على الناس وكل يتمنى أن ينال الشعرة والشعرتين يحتفظ بها ويكرمها دون أن تصاب بأذى أو امتهان. وقد كان عند بعض السلف أو عند بعض الصحابة بعض ذلك الشعر، حتى قيل إن خالد بن الوليد كان يحتفظ بشعرات في قلنسوته، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تحتفظ بشعرات في جلجل من فضة، فكان إذا أتاها المحموم جاءت بالماء وحركت هذا الجلجل بما فيه من الشعيرات وسقته المريض يعافيه الله سبحانه وتعالى بفضله. وهكذا القسم الثاني أو الشق الثاني من الرأس، لما حلق قال: خذ هذا أنت. وهكذا حلق صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل في التحلل من النسك بأن يحلق، وكما بين سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومعلوم أن تخديم أحد المتساويين يدل على فضله أو الاهتمام به، كما جاء في الصفا والمروة بقوله سبحانه: إن الصفا والمروة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم من أين ستبدأ قال: أبدأ بما بدأ الله به. أو قالوا: من أين سنبدأ؟ قال: ابدأوا بما بدأ الله به. فهنا محلقين تقديما على مقصرين يدل على فضيلته، وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أو الحديبية، حينما حلق بعض الناس وتأخر البعض وقصر، فقال: اللهم ارحم المحلقين 3 مرات. فيقولون: والمقصرين يا رسول الله. وفي الثالثة أو في الرابعة قال: والمقصرين. فقيل: ما شأن المقصرين يا رسول الله، وما شأن المحلقين؟ قال: أولئك لم يشكوا أي لم يترددوا في الأمر بالحلق ولو لم يصلوا إلى البيت. نحر صلى الله عليه وسلم وحلق ثم ركب ونزل إلى البيت وطاف طواف الإفاضة. يقول المؤلف هنا في رواية من حديث جابر: وصلى الظهر بمكة. وهذه المسألة حاصل الأقوال فيها أنه صلى الظهر بمكة ثم أتى إلى منى، إنه ذهب من مكة ولم يصلي الظهر حتى صلاه بمنى، إنه صلى الظهر بمكة حينما وجب وقتها، فلما رجع إلى منى وجدهم ينتظرونه فصلى بهم الظهر. وهكذا ثلاث روايات في صلاته الظهر في يوم العيد. الرواية الأولى كما ذكر المؤلف أنه صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى. الرواية الثانية أنه رجع إلى منى وصلى الظهر فيها. الرواية الثالثة أنه صلى الظهر بمكة حينما دخل وقتها، ولما رجع إلى منى ووجدهم ينتظرونه صلى بهم الظهر مرة أخرى، ولا مانع في مثل ذلك، لأن غاية ما فيه تكرار الصلاة مرتين، والظهر ليست من الأوقات المنهي عن الصلاة بعدها، بل جاء فيما يتعلق بصلاة العصر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات يوم صلى العصر فدخل رجل متأخر فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه حتى اكتسب صلاة الجماعة. فهنا سواء صلى بمكة أو صلى بمنى أو صلى في الموضعين، رجع إلى منى يوم العيد وبقي هناك وبات، أي ليلة اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الأول من أيام التشريق. ثم بعد ذلك تمام سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الغد وهو أول أيام التشريق انتظر حتى زالت الشمس، فركب وأتى إلى الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات مستقبلا الجمرة والكعبة، يعني مستقبلا الكعبة جاعلا الجمرة بينه وبين الكعبة، أي على مستوى مسيره من المسجد، وهو الواقع الآن إذا خرجنا من المسجد وتوجهنا إلى الجمرات فإننا نواجه الجمرة الأولى في طريقنا مستقبلين الكعبة متوجهين إلى مكة، وهناك رمى صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، ثم تنحى جانبا واستقبل القبلة ووقف ودعا طويلا، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى أيضا مستقبلا القبلة ورمى بسبع حصيات، ثم تنحى جانبا واستقبل القبلة ودعا طويلا، ثم مضى إلى جمرة العقبة وتياسر مع الوادي وجعل الجمرة أمامه ومنى عن يمينه ومكة عن يساره ورماها بسبع وانصرف ولم يقف ولم يدعو. يقولون إنه لم يقف لأن المكان لا يتسع، لأن هناك كانت العقبة وقد شوهدت وهو جبيل صغير والجمرة بجانبه من جهة بطن الوادي، فيقف الواقف في بطن الوادي ويرمي، فلم يكن هناك متسع لأن كل من رمى يقف هناك ويدعو، وإذا جاء إلى بعض الجوانب فالجمرة فالعقبة تشغل المكان وليس يوجد هناك محل يمكن أن يقف الناس فيه ويدعون كما دعوا في الوسطى وفي الأولى. فرمى جمرة العقبة وهي الأخيرة، أي التي رماها بالأمس يوم العيد، جعلها هي آخر ما رمى من الجمرات الثلاث، ثم رجع إلى مخيمه. وهكذا اليوم الثاني من أيام التشريق فعل ذلك، وأذن لرعاة الإبل ولأصحاب الأعمال العامة الذين يخدمون الحجاج أن يذهبوا حيث يعملون، فذهب الرعاة بالإبل إلى خارج منى يرعوا الإبل هناك ويبيتون ليلة الثاني من أيام التشريق، ثم يرجعون اليوم الثالث من أيام التشريق. رموا جمرة العقبة ثم أفاضوا ثم جاءوا وباتوا ثم رموا جمار اليوم الأول من التشريق وذهبوا، ومكثوا هناك اليوم الثاني ولم يرموا ولم يأتوا إلى منى. وفي اليوم الثالث جاءوا إلى منى فرموا جمرات اليوم الثاني الذي لم يأتوا إلى منى فيه على الوضع الأول، الأولى فالوسطى فالعقبة، ثم رجعوا ورموا لليوم الذي هم فيه وهو اليوم الثالث على الترتيب السابق، الأولى فالوسطى فالعقبة. وكذلك أذن لأصحاب السقاية أي الذين يسقون الحجيج في زمزم، أذن العباس رضي الله تعالى عنه لأنه كان صاحب السقاية أن ينزلوا ويبيتوا بمكة تلك الليلة من أجل مباشرة عمل السقاية وهي خدمة الحجيج. وهنا يمكن أن يقول طالب العلم أو يقال لهؤلاء أصحاب المهن المرتبطة بأعمال الحجاج وخدماتهم، إذا كان الحال يتطلب خروجهم أو ذهابهم عن منى فإنه لا مانع أن يؤذن لهم كما أذن لرعاة الإبل وكما أذن لأصحاب السقاية. فمثلا توجد هناك المستشفيات في مكة وفي منى وفي غيرها، فإذا كان هناك طبيب ومحرم بالحج وملتزم بمناسكه وجاء ورم وطاف طواف الإفاضة وجاء يبيت في منى لكن عمله يتطلب أن يكون في مكة، فله أن يزاول عمله، وإذا جاء في وقت من النهار رمى الجمرات ونزل إلى عمله وبات في مكة مع عمله فلا مانع في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكلف الرعاة بأن يفدوا عن غيبتهم وعن تأخيرهم الرم. وكذلك أصحاب السقاية، ويتفق العلماء على أنه من ترك الرمي في أول يوم التشريق وثاني أيام التشريق وجاء في اليوم الثالث من أيام التشريق فرمى عن اليوم الأول، الأولى فالوسطى فالثالثة، ثم رجع فرمى عن اليوم الثاني، الأولى فالثانية فالثالثة، ثم رجع فرمى عن اليوم الثالث، الأولى فالوسطى فالثالثة، أنه لا شيء عليه وأن ذلك يجزئه. وهكذا ينبغي أن يوسع لأصحاب الأعمال، لأنه ما تخلف عن المبيت بمنى لمصلحة نفسه ولا لرفاهية يطلبها، وإنما في خدمة الحجيج. ولما كان اليوم الثالث وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعجل في يومين بل تأخر إلى الثالث، هناك كانت حينما رجع من مكة في يوم العيد وكانت نوبة صفية رضي الله تعالى عنها، فسأل عنها أين هي، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها إنها حائض، فقال قولته عقر حلق أحابستنا هي، أي تحبسنا حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الزيارة ثم نرحل، فقيل لا إنها قد طافت، يعني طافت قبل أن تأتيها الحيضة، فقال إذن فلترحل. وهنا أخذ العلماء المبحث المطول الذي سقناه سابقا أن المرأة إذا أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة ماذا تفعل؟ والكلام في هذا كثير، والخلاف عن الأئمة الأربعة، إلا أن الشافعي ومالك يشددون في ذلك. فالشافعي يقول تبقى على إحرامها وتبقى على حالتها ولو سافرت إلى بلدها ورجعت، وكذلك مالك. أما أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد أنها إن لم تستطع أن تصبر لعدم وجود محرم ينتظر معها أو لنفاد نفقتها وفوات رفقتها وأصبحت مضطرة بين أن ترجع إلى بلدها وهي لن تفك إحرامها وتبقى محرمة على زوجها حتى تأتي مرة أخرى وتكمل حجها وتفك إحرامها، أو تبقى في مكة حتى تطهر وتكون وحيدة منفردة وقد فاتتها الرفقة ويكون عليها من الخطر ما يكون، كل أو أنها تطوف وهي حائض معذورة لهذا العذر. وناقش العلماء هذه القضية، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز لها عند الضرورة القصوى التي لا سبيل غيرها أنها تتحفظ وتطوف عليها بدنة. وجاء الإمام ابن تيمية رحمه الله وبحث المسألة بحثا ضافيا فيما يقرب من 50 صفحة في كتاب مجموع الفتاوى، إلى الآن موجود، وبين الأدلة في هذه القضية فيما لم يوجد نظيره في غيره، وانتهى إلى القول بأنها معذورة وأنها لا شيء عليها، لا بدنة ولا شات، لأنها لم تفرط، لأن الأمر خارج عن يدها، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار إلى آخره. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم من أعمال منى ونزل بالأبطح، وها كان يسمى خيف بني كنانة. وهناك يبحث العلماء، خيف بني كنانة هو الموجود الآن في أوائل مكة جهة ما يسمى بقصر السقاف، موضع الرابطة سابقا في أوائل مكة. فبعضهم يقول نزل فيه نزولا تابعا للنسك، وبعضهم يقول لا، إنما نزل فيه لأنه في بادئ مكة في السعة، ليكون أيسر له ولمن معه إذا أرادوا السفر إلى المدينة يكون من هناك أيسر عليهم، بدل أن يدخلوا مكة وبيوتها وزقاقها ثم يأتون خارجين فيه مشقة عليهم. إذن مبيته هناك في هذا المكان خيف بني كنانة، هل هو تابع للنسك أو هو أمر جبلي من أجل المصلحة؟ ولكن ابن كثير رحمه الله يذكر لذلك سببا آخر قد يكون صدفة وقد يكون مقصودا، وهو أن خيف بني كنانة هذا في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما تآمرت قريش على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يزاوجوهم ولا يعاشروهم حتى اضطروا إلى أن ينحازوا إلى الشعب، واشتد الأمر عليهم حتى أكلوا ورق الشجر وكتبوا صحيفة عليهم وعلقوها داخل الكعبة، على هذا العهد تعاهدوا، تسمى الصحيفة الظالمة. وفي وقت بعدما كتبت جاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سلط الأرض على الصحيفة فأكلتها ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة فقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، قال إن الصحيفة التي كتبوها وعلقوها بالكعبة سلط الله عليها الأرض فأكلتها ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة. فذهب أبو طالب إلى سادات قريش وقال هلموا إن صحيفتكم الظالمة يقول ابن أخي إن الله سلط عليها الأرض فأكلتها ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة، فهلما انظروا إليها. إن كان صادقا فلا حاجة إلى هذه القطيعة، والغوا هذه الصحيفة، وإن كان كاذبا فشأنكم به، أنتم حرين فيه. ففتحوا الكعبة ونظروا إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيضا بقي العناد، فقام نفر من قريش وقال والله إن هذا ظل، وبعد أن بين لنا ووجدنا صدقه ونقاطعهم لا يجوز. فتآمروا بالليل أن ينكون كل إنسان من الأربعة في ركن من أركان المسجد، ويقوم واحد ويقول إن تلك الصحيفة الظالمة لم نحضرها ولم نرضى بها ولا نقرها، فيتكلم أبو جهل وغيره، فيقوم الثاني ويؤيد هذا القول إلى أن يتم أقوال الأربعة الأشخاص، وحينئذ تجد قريش نفسها أنها أمام الواقع. وفعلا حصل، حتى قال أبو جهل إن هذا أمر بيت بليل، يعني ما جاء صدفة الآن ولكن متفقين عليه بليل. يقولون إن تلك الصحيفة الظالمة كتبت في خيف بني كنانة، اجتمعوا هناك وكتبوها وجاءوا بها وعلقوها في الكعبة. فيقول ابن كثير كما أن هذا الخيف شهد كتابة الصحيفة الظالمة فليشهد نزول النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عقب هذا النسك العظيم، كما شهد الظلم يشهد العدل ويشهد ذكر الله من هذا الرهط الكريم. والله تعالى أعلم. وهناك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أريد عمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم يكفيك عمرتك مع حجك، لأنها بدأت أول ما بدأت من ذي الحليفة متمتعة، لكنها لما وصلت إلى سرف، وسرف قبل مكة بمرحلتين، أتتها الحيضة، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال ما يبكيك لعلك نفست، والحيض يطلق عليه النفاس أيضا. قالت بلى، قال لا عليك، هذا أمر كتبه الله على بنات حواء. وقوله هذا صلى الله عليه وسلم يرد به العلماء ما يقال بأن الحيض لم يوجد إلا في بني إسرائيل، بل الرسول يقول أمر كتبه الله على بنات حواء من أول الدنيا. اغتسلي وقولي حجة في عمرة، فكانت متمتعة والحيضة منعتها أن تتحلل من عمرتها قبل الحج، وأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ونزلت من عرفات وطهرت وطافت للحج والعمرة معا، فكانت قارنة جمعت بين النسكين. قالت لا، أيرجع صاحباتي كل بحج وعمرة، يعني مفردة مستقلة، وأرجع أنا بحجة فقط؟ فقال لأخيها عبد الرحمن اذهب بأختك وأعمرها من التنعيم. والتنعيم هو المعروف الآن بما يسمى مسجد عائشة، والمسافة بينه وبين الحرم المكي 7 كيلو، وهذا كما يقولون أدنى الحل، لأن حرم مكة متفاوت المسافات، فبعض الجهات كما هو الحال في وراء مزدلفة، وبعض المحلات إلى التنعيم 7 كيلو، المزدلفة فوق 20، وبعض المحلات يزيد وينقص أم السلم أم الدود. فأدنى الحل في مكة إلى الحرم هو التنعيم. ومن هنا اشترط العلماء أن كل مكي سواء كان آفاقيا أو مكيا أصليا أراد العمرة فإن عليه أن يخرج من حدود الحرم إلى أدنى الحل، ويعقد الإحرام هناك، ويدخل إلى الحرم عاقدا نية العمرة. وهذا يؤديه المعنى اللغوي، لأن العمرة بمعنى الزيارة، والحج بمعنى القصد إلى معظم، فكيف تكون زيارة وانت تحرم في وسط البيت؟ تزور وانت جالس في البيت؟ لا، الزائر لازم يأتي من الجانب كما يقولون الزور، والزور يكون من فتحة الفم ويعمل زاوية وينزل إلى الرقبة إلى ليش؟ إلى الجوف. يعني الزائر يأتيك عن جنب كما أن الزور يأتي عن جنب من الفم، فلا يتأتى أن يقول أنا زائر وانت سالك جالس في البيت، فلا بد من الخروج. ويستدلون أيضا بأن ابن الزبير لما بنى الكعبة على البناية التي خططها النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل الحجرة وجعل الكعبة بابين مساويين للأرض، لما أتم البناء خرج بأعيان مكة إلى التنعيم وأحرموا من هناك وجاءوا بعمرة شكرا لله على إتمام بناء الكعبة. وعلى هذا يكون اتفاق الأئمة الأربعة على أن من كان في مكة وأراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، وقالوا كل نسك عمرة أو حج لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. أما العمرة فكما ذكرنا، وأما الحج فإن من جاء متمتعا وأحرم يوم التروية يوم الثامن من مكة سيخرج إلى الحل وراء المزدلفة إلى عرفات، وعرفات خارج حدود الحرم، فسيخرج إلى الحل ثم ينزل ويدخل إلى الحرم ليكمل نسكه. وانتظرهم صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر ويرجعوا إلى المدينة. وهنا فيما يتعلق بمن حاضت قبل ذلك أو فاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة، كان عليها طواف الوداع، فجاء الخبر عنه صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء لا وداع عليها لعذرها ولعدم الحاجة إلى تأخرها حتى تطهر، بخلاف ما يتعلق بطواف الإفاضة. هكذا كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فرغ من الحج ورجع إلى المدينة رجع كل وفد من الطريق الذي جاء منه، ورجع الناس إلى بلادهم بعد أن وادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما بقي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. من خبر حديث جابر رضي الله تعالى عنه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، أكانت قبل طواف الإفاضة أو بعده؟ وهي الخطبة العظيمة التي بين فيها صلى الله عليه وسلم مجمل أحكام الإسلام كاملة، حينما أكدها وبدأ بقوله: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بالشهر الحرام؟ لأن شهر ذي الحجة وذو القعدة والمحرم الثلاثة من أشهر الحرم، والرابع هو شهر رجب. قال: أي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: ألا، أداة التنبيه والاسترعاء، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني تحريم مضاعف ثلاث مرات وبحرمة الزمان والمكان. وهنا تأمل الإنسان: دماؤكم أموالكم أعراضكم، أعظم ثلاث من الجواهر الست أو الخمس الذي لا كيان أو لا قوام لأي مجتمع بدون الحفاظ عليه. يقولون جواهر ست لا غنى لأي مجتمع أيا كان دينه، إذا ما انتهكت تلك الجواهر ضاع هذا المجتمع، ولا قيام له ولا كيان له. أول شيء للمجتمعات الدين، لا بد لكل مجتمع من دين أيا كان هذا الدين، سماوي أرضي صحيح باطل، لا بد من تدين، لأن التدين يملأ الداخل، فإن كان سماويا صحيحا فهذا هو الرشد، وإن كان غير ذلك فهذا هو الضلال وعياذا بالله. ولذا يقول الكتاب: من الممكن أن ترى مدينة بدون ملعب وبدون ملهى وبدون حديقة وبدون مسبح، ولكن لا يمكن أن ترى مدينة بدون معبد. فالعبادة والتدين من طبيعة البشر، فالدين من الجواهر الست. ولهذا جاء الإسلام بالحفاظ على الدين، وأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يأخذوا بهذا الدين، وأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبين صلى الله عليه وسلم حكم من بدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه، وحرم ما يؤدي إلى تبديل الدين وتغييره، ألا وهو البدع والخرافات، فحرمها لأنها البدعة بريد الكفر. وجعل في الردة القتل، وجعل في البدع والخرافات التعزير. القسم أو النوع الثاني العقل، لأن العقل هو ميزان الإنسان، وهو الجوهرة التي تميز بها عن جميع الكائنات، والتي بها عرف الله سبحانه وتعالى وتلقى الخطاب عن الله في التكاليف. والإنسان بغير العقل ينزل عن مستوى الحيوان، لأن الحيوانات لديها تمييز ولديها إدراك، وتعرف ما ينفعها وما يضرها، فتجتنب ما يضر وتسعى إلى ما ينفع. أما فاقد العقل فهو يؤذي نفسه أكثر مما يؤذيه عدوه. ومن هنا أمر الله بالحفاظ على العقل، وحرم كل ما يفسد هذا العقل، وجعل فيه الحد. وكذلك حرم ما يوصل إلى فساد هذا العقل، مما كان ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر ملء الفرق فملء الكف منه حرام، وإن كان لا يسكر لكن طريقا إليه. وهكذا كل ما يخل بالعقل من نباتات وكيميائيات وما أشد مضرة العالم كله اليوم من تلك المفسدات التي دخلت على العقل وشغلت العالم والأمم والدول والحكومات في مطاردة هذا المفسد الذي أفسد الشباب وأضاع جهدهم وكيانهم. فالدين والعقل والنفس، حرم الله النفس أو الدم أو القتل، وجعل فيه القصاص، وجعل في قتل النفس الواحدة ظلما كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وشرع القصاص ولكم في القصاص حياة. وهكذا بعد الدم أي الدين والعقل والدم يأتي النسب، لأن النسب هو قوام المجتمعات. فحرم ما يفسد الأنساب، حرم الزنا، وجعل فيه الحدين، إما الجلد وإما الرجم، وحرم ما يوصل إليه من الخلوة، خلوة بالأجنبية، السفر بدون محرم، وكذلك سد منافذ قلب الرجل إلى المرأة عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق الشم وعن طريق الحركة. فعن طريق البصر قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن، وعن طريق الشم أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فرأى رجال مرت برجال فرأوا منها الطيب فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. وكلمة الزانية عظيمة جدا على الأذن، ولكن كما بين صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الزنا على كل شخص، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى آخره، والفرج يصدق ذاك أو يكذبه. وكذلك سد نافذة السمع، ولا يخضعن بالقول فيطمع، فمنع الرجل من أن يتسمى أو المرأة أن تلين بكلامها للرجال. وكذلك الحركة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكل هذه المنافذ التي توصل شبح المرأة إلى قلب الرجل أمر الإسلام بإقفالها سلامة لها منه وسلامة له منها، وذلك لئلا يصل إلى ما فيه الحد ألا وهو الزنا، حفظ الأنساب بذلك. وكذلك الأموال، جعل في السرقة حد القطع، وحرم ما يوصل إليها، كل أكل أموال الناس بالباطل، الغش والخداع والتدليس وتطفيف الكيل والوزن وإلى آخره، كل ذلك حرمه الله حفظا للمال. فإذا ما حفظ للمجتمع دينه وعقله ودمه ونسبه وماله كان آمنا، وإذا ما انتهك بعض هذه اضطرب ميزانه وتقوضت أركانه ولا قوام له. ففي حجة الوداع في تلك الخطبة العظيمة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال: يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والمحسن الزاني، والمفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة، إلى غير ذلك. ثم أتبع هذا المبدأ الأساسي الذي بالحفاظ عليه يحتفظ المجتمع بالأمن، أو كما يقولون الأمن القومي، ولا يكون هناك مجال للاعتداءات. جاء إلى المرأة شقيقة الرجل: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان بين أيديكم استحللتموهن بكلمة الله. ليس بالصداق الذي يدفع، الصداق نحلة، أما الذي أحلها بعد أن كانت محرمة فهو: زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله، قبلت على كتاب الله وسنة رسول الله. ثم: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا وذكر صلى الله عليه وسلم حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الولاة، إلى آخر ما جاء في تلك الخطبة العظيمة التي لو جمعت أطرافها وبوبت وشرحت وبين ما فيها لكانت أعظم دستور للأمة تطبق وتبين ما أجمله القرآن والسنة في تعاليم الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مما يذكر يا إخوان أيضا في ذلك اليوم، وهو من أهم ما يرفق بالناس، أنه صلى الله عليه وسلم سئل سائل يسأل يقول: ما شعرت أن رميت قبل أن أنحر، أو ما شعرت نحرت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أنحر. وكل ما سئل قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ويقول الراوي: ما سئل عن شيء ذلك اليوم إلا وقال: افعل ولا حرج. لأنهم يقولون في أعمال ذلك اليوم ترتيب الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم: يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعد الجمر يذهب وينحر، وبعد النحر يحلق، وبعد الحلق يطوف طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب الطبيعي. ولكن في هذا الحديث وفي هذا التيسير أيما قدم على غيره فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم للسائل افعل ولا حرج، أي وليس عليه فدية في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.